الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحيات المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بمرني مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق برفض عرض مقترح تقسيم كركوك على المحكمة الاتحادية، ونتابع تقريرا من بغداد حول قرار منح جزء من الرسوم الجمركية للمحافظات الحدودية، ونزور تكريت التي تواجه التلوث البيئي والجفاف، ونزور أيضا كربلاء التي تتكرر فيها اعتداءات الأجهزة الأمنية على المواطنين. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، على خلفية قرار رئيس مجلس النواب أياد السمرائي مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في مقترح النواب العرب والتركمان القاضي بتقسيم كركوك لأربع مناطق انتخابية، اعتبرت قوى عربية وتركمانية عدم دستورية خطوة السمرائي محملين إياه مسؤولية عرقلة تشريع قانون الانتخابات والاستجابة لضغوط الجانب الكردي. من جانبه أكد السمرائي بحسب بيان صدر عن مكتبه أن الطلب المقدم للمحكمة كان بشكل رسمي من اللجنة القانونية. غسان علي والتفاصيل.
انتقادات واتهامات بالاستجابة لضغوط التحالف الكردستاني صدرت من قوى عربية وتركمانية لرئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي. هذه الاتهامات جاءت على خلفية قرار السامرائي مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في مقترح النواب العربي والتركمان القاضي بتقسيم كركوك لأربع مناطق انتخابية. النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر عدم دستور خطوة رئيس مجلس النواب محملا إياه مسؤولية عرقلة تشريع قانون الانتخابات والاستجابة لضغوط الجانب الكردي حسب تعبيره.
أنا أعتبر ما حصل اليوم من فاتحة المحكمة الاتحادية هو خرق لأحكام الدستور. لو كانت هناك هيئة رئاسة ورئاسة لجنة قادرة على حسم الموضوع وفق آليات النظام الداخلي لمجلس النواب ووفق العرف البرلماني الذي استقر دون الخضوع لنوع من الضغوط السياسية الموجهة من كتلة التحالف الكردستاني لتم حسم الموضوع من زمن وعرض الموضوع على المجلس.
مسؤولية البت في موضوع كركوك هي من صلاحيات مجلس النواب حصرا بحسب الجبوري الذي لفت إلى أن عرض القضية على المحكمة الاتحادية تأتي في إطار المحاولات الرامية لإيجاد نوع من التوتر بإخضاع كركوك للمساومات والضغط السياسي.
المجلس هو الجهة التي تفصل في هذا الموضوع الخلافي ما بين العرب والتركمان من جهة والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، وليس قرار رئيس مجلس النواب ولا قرار رئيس اللجنة القانونية. هذا الموضوع تصرفهم به ومحاولة توريط المحكمة الاتحادية أو إقحامها في موضوع سياسي هو نوع نعتبره فيه شقين، الشق الأول استجابة للضغوط وثانيا إخضاع كركوك لنوع من موضوع الصفقات السياسية، وثالثا هو التهرب من تحمل المسؤولية.
هذه الاتهامات قوبلت برفض قاطع من رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي بحسب بيان صدر عن مكتبه. البيان أكد أن الطلب المقدم للمحكمة كان بشكل رسمي من اللجنة القانونية، ومن حق أعضاء اللجنة وحتى رئيسها الاستفسار عن أي قضية دستورية من المحكمة الاتحادية، مضيفا أن رئاسة المجلس لا تملك منعه أو مصادرة حقه. في حين ألقى النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون باللائمة على النواب العربي والتركمان في تأخر إقرار قانون الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة مطلع العام المقبل.
نحن نقول الذي عرقل قانون الانتخابات وكان السبب في تأخير هذه الانتخابات هو النواب التركمان والعرب في كركوك، لأنه طلباتهم غير دستورية، ولا يجوز أن نجزأ مرة ثانية كركوك لوحدها ونفرض على إرادة أبناء كركوك إرادة جديدة هي تناقض الحرية والديمقراطية المنصوص عليها في الدستور العراقي.
ازدياد حدة الخلافات بين أعضاء مجلس النواب العراقي حول كركوك من شأنه عرقلة التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات بحسب السياسي المستقل حيدر الملة، الذي توقع أن يؤثر هذا الأمر أيضا على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.
لا يوجد لحد هذه اللحظة أدنى مشتركات بين مجموعة من النواب يمثلون العرب والتركمان وأخوة في التحالف الكردستاني، ولذلك هذا الصراع سيعرقل تشريع مثل هذا القانون. ولذلك أنا أعتقد الدورة التشريعية أو الفصل التشريعي الحالي ينتهي في نهاية هذا الشهر، وهو غير كافي في إزالة الخلافات أو تذويب الخلافات حول قانون الانتخابات، ولذلك هذا سيؤثر حتى على موعد الانتخابات الذي حدده مجلس النواب في 16/1/2010.
بيد أن النائب محسن السعدون يؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد نتيجة حصول اتفاق على الرجوع لقانون انتخابات عام 2005 بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سوف نقرأ القانون القديم، قانون رقم 16 لسنة 2005. هذا القانون سوف يجرى عليه بعض التعديلات حول إذا كانت القائمة مفتوحة أو مغلقة أو العراق دائرة واحدة ودوائر متعددة، وهذا هو الذي سوف يقرأ. ونحن دستوريا ملزومين بالمدة القانونية بأنه يجب أن تجرى الانتخابات في 16/1/2010.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب ندوة يوم الأربعاء لمناقشة مسودة قانون حماية الصحفيين بحضور عدد من الصحفيين والأكاديميين، وشهدت الندوة نقاشات حادة بعد أن استعرض رئيس قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية في مجلس النواب الدكتور محمد الباوي جملة من الثغرات القانونية في المسودة، واصفا القانون بالفاشل.
تصاعدت حدة النقاش وعمت الفوضى خلال الندوة التي نظمتها الأربعاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب لمناقشة مسودة قانون حماية الصحفيين المقدم من قبل نقابة الصحفيين العراقيين. الندوة شهدت حضور عدد من الصحفيين والأكاديميين في مجال الصحافة، وقد استعرض رئيس قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية في مجلس النواب الدكتور محمد الباوي استعرض جملة من الثغرات القانونية التي تضمنتها المسودة، ووصف القانون بالفاشل، ما أثار حفيظة نقيب الصحفيين وعدد من زملائه.
أعلن بكل نية صادقة أن هذا القانون لا يوفر حماية للصحفيين، بل أن القانون يهيئ للمساس بحرية الصحف. لم تكتب النصوص بصورة صحيحة وصامدة ومبنية بناء صحيح. أنا لا يرضيني أن يصل قانون إلى مجلس النواب فيه تعارض مع قوانين الأخرى، لأن الهيكل القانوني في الدولة واحد، يجب أن لا تتضارب القوانين. النتيجة أنه ليس هنالك من جديد. أين الحماية في قوانين موجودة أصلاً؟ ولم النص هو هو. أنا أريد أن أقول لك أن هذا القانون فاشل باختصار شديد.
محترم أنت متحامل على القانون من البداية. هي درجة القانون بالفاشل، فما أسمح لك ولا أسمح لأحد.
أستاذ الصحافة في كلية الإعلام رعد جاسم عد قانون حماية الصحفيين تكريسا لسلطة النقابة.
والله المشروع في ضوء هذا اللي ناقشناه ما كان في لحماية الصحفيين، يراد تعديلات كثيرة، لكن مع الأسف أنا شفت النقابة مصرة على أن تمشي هذا المشروع، لأن المشروع ده يكرس حقيقة مو حماية الصحفيين، ينطي النقابة سلطة تشريع أكثر ما يوفر حماية للصحفيين.
في حين طالب الإعلامي فتاح الشيخ تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر بالقانون.
على هالعجالة نريد نحسب مجرد أنه حققنا قانون أو النقابة حققت قانون، هذا مو صحيح. فعليه تشكل لجنة صياغة مزيجة من نقابة الصحفيين ومن القانونيين ومن كلية الإعلام، وبالنتيجة نوصل إلى ما نريد. يعني سمحت ما تحدث عن نقيب الصحفيين بدون يتهجمون يتعاركون، هذا فشل بالعمل، فلهذا لا نريد أن نرقع فشل بفشل، فعلينا أن نجد قانون حقيقي يحمي الصحفيين. أما ما موجود الآن من مفردات هذا أشبه بمقالات صحفية معدت، والمقالة تختلف عن القانون.
ويتكون قانون حماية الصحفيين من 16 مادة، يدخل بعضها في إطار رعاية عوائل الضحايا من الصحفيين والذين أصيبوا بعجز نتيجة لأعمال إرهابية، كما يكفل القانون للصحفيين حق الحصول على المعلومات وحق عدم الإفصاح عن مصادرها، فضلا على فقرات أخرى. لكن القانون لا يخلو من الثغرات والأخطاء القانونية وضعف في الصياغة. وقد دعت عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين سناء النقاش إلى ضرورة التعجيل بإقرار القانون لحماية شريحة مهمة من الصحفيين.
نقابة الصحفيين العراقيين سعت بجهدها وضمن إمكانيتها من أجل إصدار قانون يحمي الصحفيين العراقيين. لا يخفى على أحد أنه هناك حوالي 300 صحفي راحوا ضحايا للإرهاب وللعنف وللاقتتال الطائفي وللاعتداءات. هؤلاء من يضمن عوائلهم؟ البعض من عندهم فقراء جدا، عندما يراجعون النقابة ليس لديهم أجرة الرجوع إلى بيوتهم. المفروض أن تكون هناك رعاية خاصة لعوائل شهداء الصحافة العراقية، وهذا جزء من القانون.
وخرجت الندوة بتوصيتين، الأولى إعادة مسودة قانون حماية الصحفيين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إعادتها إلى لجنة الثقافة والإعلام بهدف تهيئتها، والثانية تشكيل لجنة متخصصة من قانونيين وصحفيين. وقد أوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري بأنه سيتم الانتهاء من المسودة بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي، أي في شهر أيلول المقبل.
نحن نتطلع إلى إنجاز هذا القانون خلال الفصل التشريعي الأخير لمجلسنا الحالي. الفصل التشريعي الأخير سيبدأ في الشهر 9، وتكون هناك ربما 3 أشهر أمامنا
كافية لقراره
يتوقف على الهمة وعلى الاتفاق على النصوص بشكل كامل ونهائي.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، رغم الإجراءات الأمنية المتخذة في الموصل بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أن هناك توترا أمنيا أحبط آمال بعض المواطنين بتحسنه، فضلا عن عودة أزمة المحروقات وارتفاع أسعار البضاعة في السوق المحلية، في حين أشار آخرون إلى أن الانتشار المكثف للقوات الأمنية وتقليص ساعات منع التجول الليلي وإعادة افتتاح بعض مرافقها السياحية مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية في المدينة.
لا يكاد وضع مدينة الموصل الأمني يختلف كثيرا عنه قبل رحيل القوات الأمريكية منها، بل أن هناك تصعيدا أمنيا فيها رغم الإجراءات الأمنية المتخذة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين وأثار استغراب الكثير منهم كونه أحبط آمالهم بتحسن أمن الموصل، خاصة بعد تسلم إدارتها الجديدة وانسحاب الأمريكان منها.
الفترة الأخيرة يعني الوضع شوية يعني متأزم، صاير انقطاع طرق وازدحامات كلها بسبب التفجيرات اللي عصير يعني بشكل متواصل، يعني سيارات مفخخة صايرة أكثر يعني، واغتيالات همينة للشرطة للمرور والمواطنين ومنع التجول ده يصير بشكل يعني يومي، طرق دائما يعني مسدودة، الناس يعني ما يعرفون شلون يروحون للدوائر، فياريت يعني يشوفون حل بعض الموضوع.
زين أنت يعني شو تتوقعين إن الوضع يتطور إلى هذا المستوى؟
لا والله أنا توقعت يعني تهدأ الأمور بعد يعني خروج الأمريكان.
الوضع الأمني في مدينة الموصل غير طبيعي، كنا نتوقع كل الخير خاصة بعد استلام قائمة الحدباء الوطنية، لكن هذا الشهر الخامس بعد استلام القائمة أزمات عديدة، الوضع الأمني غير مستقر، ونحن نعرف من الذي يحرك هذه العملية، هناك صراعات سياسية، البنزين حاليا أزمة كبيرة جدا، حتى الأسعار ارتفعت في كل مكان.
زين إيش تقول للمسؤولين اللي يقولون بأن الوضع الأمني مستقر؟
المسؤولين اللي يقولون الوضع الأمني مستقر هذا خلاف للواقع، لأن الجمهور أصبح ذكي يعي ما يرى، الضارمة ما يطلعون على الشارع، يا أخي ناس ماتت من الجوع، ناس محلاتهم انتهت، والله أنا أشوف جماعاتي قالوا لي يابا نحن نفتح المحل مالنا والله كل شيء ما نبيع، لأنه واقفين مفرزة، لا تفوت، روح هناك، أطلع من هنا، لا تتحرك.
وعلى صعيد مختلف يجد بعض المواطنين تحسنا في أمن الموصل بعد رحيل القوات الأمريكية عنها، كما يقول المواطن ليث شكر.
والله الحمد لله يعني أسفة حمينية الموصل، الوضع الأمني صار أحسن من الأول، وبدليل أنه كثرة الشارات التاكس أنه المدينة فتحت يعني صارت بها مجالات فنية كثيرة، إنتاج أكثر صار، قوات أمنية زادت أحسن من الأول، بالرغم أنه أكو مرات سير منع تجوال ما منع تجوال، بس أحسن من الأول كثير، ونحن نأمل إن شاء الله أنه بالمستقبل تصير الوضعية بعد أحسن وأحسن.
وتشهد شوارع مدينة الموصل انتشارا كثيفا للقوات الأمنية وتزايدا في نقاط تفتيشها بعد رحيل الأمريكان منها، كما قلصت فيها ساعات حظر التجوال الليلي المفروض، وأعيد افتتاح بعض مرافقها السياحية المعطلة، ومع هذا لم تتوقف أعمال العنف فيها. محافظ نينا وأثير النجافي عد وضع المدينة الأمني مستقرا رغم حاجته إلى جهد استخباري حسب قوله.
صحيح أن هناك خروقات أمنية تحدث بين فترة وأخرى، نحن الآن منكبون على تنشيط المعلومات أو الحصول على المعلومات الاستخبارية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ولكن يبقى الوضع الأمني بيد الشرطة والجيش، وضع أمني كامل ووضع مستقل، وهناك سيطرة كاملة على جميع أجزاء محافظة نينوى.
يشار إلى أن حظرا لتجوال المركبات نهارا وإجراءات أمنية تفتيشية تخضع لها مناطق وأحياء عديدة دوريا في مدينة الموصل هذه الأيام، وبحسب مصادر أمنية فإن خططا مماثلة أوسع ستشهدها المدينة وربما تصلها أيضا تعزيزات عسكرية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يا حب الداخلي موجود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
سيداتي وسادتي، أعلنت مدير دور الدولة لرعاية الأطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ارتفاع أعداد طلبات العوائل العراقية الراغبة بتبني الأطفال المجهولي النسب والذين يقيمون في دور الرعاية. ويأتي هذا الإعلان في وقت تحذر فيه المنظمات العراقية المعنية برعاية الأطفال من إمكانية استخدام عملية التبني وسيلة للمتاجرة بالأطفال. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير من مراسلنا في بغداد حسن راشد.
سجلت دور الدولة لرعاية الأطفال ارتفاعا ملحوظا في طلبات تبني الأطفال مجهولي النسب من قبل العوائل العراقية في وقت ما زال يدور حديث واسع داخل العراق وخارجه عن أشكال وأساليب مختلفة للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم. وتقول مدير دور الدولة عبير مهدي الشلبي إن الإقبال على التبني مرتبط بحرمان بعض العوائل من الأطفال.
بالنسبة لهاي الظاهرة فعلا إنه ازدادت بالآونة الأخيرة، يعني إحنا شاهدنا كثير من الحالات، يعني إنه عوائل تعاني من العقم أو رب العالمين ما رزقها الطفل ولديها رغبة في إنه تربي الطفل أو تضم طفل إلى عائلتها أو أسرتها. يعني يوميا يكاد يكون مراجعين 2-3-4. المهم احنا متى ما توفر لدينا الطفل حسب الأسبقية يتم تسليمه الى العوائل.
وتشدد الشلبي في تصريح لإذاعة العراق الحر على وجود ضوابط قانونية صارمة تحكم عملية تبني الأطفال.
هنالك في النظام من حق العائلة اللي تثبت لدى المحكمة انها تتمتع بسمعة طيبة وبمستوى معاش جيد وأن يكونون عراقيين، يعني طالب الضم وطالبة الضم الزوج والزوجة يجب أن يكون عراقيين لديهم الجنسية العراقية، والطفل يجب أن يكون مجهول النسب. يعني ما من حقنا ننطي الطفل اللي عنده عائلة أو يتيم الأب أو يتيم الأم أو اللي هذا ما من حقنا نتصرف به، ولكن الطفل اللي يكون مجهول النسب وغالبا ما ننطي الطفل من عمر سنة ودون السنة.
وعن الآلية المتبعة للحصول على طفل من دور الدولة تقول الشلبي:
يقدمون طلب في المحكمة اللي هي محكمة الأحداث بعد أن تكمل كل الإجراءات القانونية والأصولية. المحكمة تزوج العائلة اللي إلها رغبة بضم طفل، تزوجهم بقرار الضم. فإحنا كوزارة وكقسم جولي الأيتام إحنا جهة تنفيذية فقط، يعني متى ما يردنا قرار الضم إذا عندنا طفل موجود حتما إحنا نسلم العائلة هذا الطفل.
من جانب آخر تقول المسؤولة العراقية إن مراكز الشرطة تعد المصدر الأبرز للأطفال مجهولي النسب الذين يدخلون دور الدولة.
نعم، شلون يوصلون إلى دورنا؟ عن طريق مراكز الشرطة، حالتهم عن طريق في بعض الأحيان هاي الأطفال يجدوهم في الشارع، يعني أماكن معينة مرمين في الشوارع، يعني يجون إلى هذه الدور المؤسسات مالتنا عن طريق مراكز الشرطة بعد أن يتم حالتهم عن طريق القاضي.
ويحظى ملف الأطفال في العراق باهتمام واسع محليا ودوليا، وذلك نظرا لما تقول المنظمات المختصة إنه عملية استغلال واسعة لأطفال العراق الذين يعانون من صعوبات متعددة في ظل الزيادة الواسعة لأعداد الأيتام الناجمة عن استمرار أعمال العنف. رئيس الجمعية الوطنية لرعاية البيئة والطفل شوقي كريم حسن يحذر من إمكانية استخدام التبني وسيلة للمتاجرة بالأطفال.
فكرة التبني لها أسس ثقافية واجتماعية وسياسية، أما في الوقت الحاضر فأنا أعتقد شخصيا بصفتي رئيس منظمة حماية الطفولة أصبحت أشبه بظاهرة تجارية، وكل الإحصاءات الدولية سواء في منظمات دولية أو منظمات محلية مرتبطة دوليا تشير إلى أن الطفل العراقي بدأ يتجر بشكل أو بآخر، وحتى خروجه خارج العراق فعلا أساس فكرة التبني هي تجارة أكثر من ما هي فكرة التبني.
ويدعو حسن الجهات الحكومية إلى ضرورة توفير ضمانات أكيدة لرعاية الأطفال وإعدادهم إعدادا سليما للمستقبل.
لابد من ضمانات، أولا إذا كان ذمة التبني فعلى الدولة أن تقر بإقرار كامل من قبل المتبني برعاية الطفل وعدم تعرضه إلى أنواع من التعذيب أو الاضطهاد أو تشغيله بعد عمر معين في مهن وضيعة وتافهة، وأيضا إتمام دراسته. يجبر المتبنى على أن تتم دراسة الطفل المتبنى بأي شكل من الأشكال. هذه القضية بحاجة إلى معالجة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أشاد بعض المواطنين في ميسان بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن بعد الانسحاب الأمريكي من المدن والبلدات العراقية، وذلك للنتائج الإيجابية التي حققتها خطة فرض القانون، مطالبين بزيادة جاهزية القوات الأمنية، في حين شكك آخرون في إمكانية هذه القوات على ضبط الحدود التي تعتبر المنفذ لتهريب السلاح، مطالبين بتفعيل العمل الاستخباراتي كجانب مهم وأساسي في عمل الأجهزة الأمنية. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من ميسان.
تباينت آراء الشارع الميساني بشأن قدرة الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار وضبط الأمن، فمنهم من وضع ثقته في الجيش والشرطة العراقية في توفير الحماية للمحافظة بعيدا عن مساندة القوات الأجنبية، وهذا أولا الشاب مهند الهاشمي.
والله بالنسبة للقوات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، أنا أثق ثقة كبيرة بإمكانيتها وقدرتها على توفير الأمن. حتى قبل انسحاب القوات الأمريكية كانت القوات العراقية هي التي تنفذ الواجبات، هي التي تداهم، هي التي تبحث عن الأسلحة عن المطلوبين. لذلك عند انسحاب القوات الأمريكية أعتقد أن القوات العراقية والأجهزة الأمنية بكافة أنواعها سوف تحقق إنجازات عظيمة، ولدينا ثقة كبيرة بهذه الأجهزة.
كما عباس خضبج مويا في 40 سنة، محافظة آمنة والأمان موجود إن شاء الله، ونشوف الوضع يعني تحسن بالنسبة لمحافظة ميسان. والله الثقة إن شاء الله موجودة. والله بالنسبة إن شاء الله الأجهزة الأمنية لا تشتغل شغل مضبوط يعني، الحمد لله والشكر. انتشار الجيش، انتشار الشرطة موجود.
المواطن محمد حسين عاد بذاكرته إلى ما قبل عامين تقريبا، أي في الوقت الذي انطلقت فيه عمليات بشائر السلام العسكرية والنتائج التي حققتها تلك العمليات على أرض الواقع.
الحديث عن الواقع الأمني والأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، لعل هذا الحديث يأتي من باب أو من واقعة خطة فرض القانون. ما أحدثت هذه الخطة من نتائج إيجابية لهي دليل على جاهزية القوات الأمنية في محافظة ميسان. نطمح إلى الكثير، لا نطمح إلى هذا الحد أو الوقوف إلى هذا الحد، بل نطمح إلى أعداد جيد لهذه القوات الأمنية، التسليح بأسلحة ومعدات جيدة. يعني الواضح في محافظة ميسان هناك أطراف عديدة تحاول أن تزعزع الوضع أو الاستقرار في محافظة ميسان، هناك أطراف عديدة تحاول أن دخول لهذه المحافظة. هذا ما نراه على في الساحة الميسانية. محمد حسين 35 سنة.
وانتقد المواطن حيدر الحسني عدم ضبط الحدود التي تعتبر المنفذ لتهريب السلاح، مشيرا إلى أن العدة والعدد بالنسبة للقوات الأمنية متواضع جدا قياسا مع الظروف الأمنية في المحافظة.
حقيقة بعد انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من المدن، نشاهد كم كبير من القوات العسكرية العراقية منتشرة في المحافظة وفي كافة الأرجاء، لكن أكيد هذه القوات بحاجة ماسة إلى تدريب وإلى سلاح على مستوى متطور لزيادة الأمن والأمان في هذه المحافظة وفي هذه المدينة. وكذلك لا ننسى هناك جانب آخر، وهو لغاية الآن العدة والعدد بالنسبة للقوات الأمنية حقيقة متواضع جدا قياسا مع الظروف الأمنية في المحافظة، ناهيك عن هناك أمور أخرى ومنها الحدود المفتوحة التي لغاية الآن لم يتم الحفاظ على تلك المنافذ الحدودية التي يتم تهريب السلاح منها وإلى آخر. حيدر الحسني 35 سنة.
هذا وكان آخرون قد أكدوا على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتي كجانب مهم وأساسي في عمل الأجهزة الأمنية في السيطرة على زمام الأمور وفرض سلطة القانون. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، ونقدم فيه تقريرا من بغداد حول قرار منح جزء من الرسوم الجمركية للمحافظات الحدودية، ونزور تكرية التي تواجه التلوث البيئي والجفاف، ونزور أيضا كربلاء التي تتكرر فيها اعتداءات الأجهزة الأمنية على المواطنين. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهر إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، رحب مختصون اقتصاديون وأعضاء في السلطتين التشريعيتين الاتحادية والمحلية بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة وزارية تعمل على تخصيص نسبة من الرسوم الجمركية للمحافظات الحدودية لإعادة تأهيل البنى التحتية لتلك المحافظات كالطرق والجسور التي تستهلك نتيجة للتبادل التجاري الذي يتم عبرها. خالد وليد والتفاصيل.
قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة وزارية تعمل على تخصيص نسبة من الرسوم الجمركية لمجالس المحافظات الحدودية أثار ردود فعل متباينة بين المختصين الاقتصاديين وبين أعضاء السلطتين التشريعيتين الاتحادية والمحلية حول جدوى هذا القرار وانعكاساته الاقتصادية والعمرانية على هذه المحافظات. رؤساء مجالس المحافظات الحدودية رحبوا بالقرار، مشيرين إلى أنه سيصب في تطوير المنافذ التجارية بين العراق ودول العالم، كما عد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر هذه الخطوة تنفيذا لبنود الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
مجلس محافظة البصرة قرر استئناف كفاية الرسوم في المنافذ الحدودية ب1%. هذا الموضوع جيد جدا وحقيقة وانسجاما لقرار مجلس المحافظة وانسجاما وتطبيقا للدستور والقانون ولتطبيق المواد في قانون 21 من سنة 2008.
وستسهم هذه النسبة المئوية من الرسوم الجمركية في إعادة تأهيل البنى التحتية للمحافظات التي تحتوي على منافذ حدودية ما لم تستنزف في الفساد الإداري والمالي، بحسب ما أكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمى خليل.
نحن مع إعطاء جزء من إيرادات الدولة العراقية لأبناء الشعب العراقي بصورة مباشرة للشعب وليس للذهاب إلى الجيوب المسؤولين والحكومات المحلية التي تعمل الآن وفق المبدأ اللامركزي التي تعمل في المحافظات والأقضية والنواحي.
فيما أشار المستشار الاقتصادي في البنك المركزي العراقي باسم جميل أنطوان إلى أن هذه التخصيصات ضرورية للمحافظات الحدودية لإعادة تأهيل الطرق والجسور التي تستهلك نتيجة للتبادل التجاري الذي يتم عبرها.
لابد أن المحافظة تتمتع جزء من هذه الميزة من الرسوم حتى تعين المحافظة على ترميم ما قد تخلف من أضرار سلبية وجود هذا المنفذ الحدودي في عملية التبليد، في عملية المجال الصحي، بناء مستشفيات، حوادث مرور قد تحدث كثيرة بهذه النتيجة لمرور آلاف الشاحنات سنويا في المحافظة، راح تعين المحافظة على استخدام هذه المبالغ في جزء من ميزانياتها المخصصة لها لإعادة الإعمار وبناء وتطوير المحافظة.
من جانبه أوضح المختص في الاقتصاد حسام الساموق أن هذه التخصيصات ستعمل على تطوير المنافذ الحدودية وإدخال التكنولوجيا المتطورة إليها.
أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية في تسهيل تعزيز قدرات تلك المحافظات في شتى الأمور التي تخدم كونها محافظات حدودية. من المهم أن تكون أي محافظة حدودية في العراق أو في غير العراق قادرة على أن تكون مرآة حقيقية وقادرة على تلبية كل متطلبات استقبال المستوردات أو تصدير الصادرات.
وكان مجلس الوزراء قرر يوم أمس الأول تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مشروع قانون يكفل تخصيص نسبة مئوية من حصيلة الضرائب والرسوم المستوفاة من قبل الجهات الجمركية للمحافظات التي تحتوي على منافذ حدودية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر. بغداد.
مستمعين الأعزاء، تواجه محافظة صلاح الدين أخطارا تتمثل بقضية التلوث الذي يسببه مصفى بيجي نتيجة مرور أنابيب في مياه نهر دجلة، فضلا عن الغازات التي تنبعث من المصفى، إضافة إلى الخطر الكبير والذي تواجهه أغلب المحافظات العراقية، وهو خطر الجفاف الذي سبب أضرارا مادية كبيرة للمساحات الزراعية في المحافظة. وفي هذا الإطار تسعى مديرية البيئة في المحافظة لمناقشة المخاطر البيئية من خلال عقد جلسات دورية لوضع الحلول الناجعة لتلك المخاطر. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من تكريت.
الأخطار الأمنية التي كانت ولسنوات ماضية تشكل هما كبيرا للمسؤولين في صلاح الدين انتهت لتبدأ بعدها أخطار جديدة تتمثل في الأخطار البيئية التي تمر على عموم العراق وعلى صلاح الدين على وجه الخصوص، التي تعاني من خطرين بيئيين هما التلوث الذي يسببه مصفى بيجي في مياه نهر دجلة، وخطر الجفاف الذي ألحق أضرارا مادية كبيرة بآلاف الدونمات الزراعية وأصابها التصحر. دائرة البيئة في صلاح الدين التي باتت عاجزة عن حل المشاكل البيئية الكبيرة تعقد ما بين الحين والآخر اجتماعات تسمى بالدورية لبحث المشاكل البيئية ورفعها للجهات المسؤولة بعد وضع الخطط لمعالجتها. نسيم طه رئيس المهندسين في دائرة البيئة في صلاح الدين:
الغرض من هذه الجلسة هي مناقشة الأمور البيئية في المحافظة، وهذا اجتماع دوري مفروض يكون شهري، ولكن بسبب الظروف اللي نمر بها تنعقد في فترات تقريبا متباعدة هالفترة، وإن شاء الله نتأمل مستقبلا تكون فترات متقاربة، وإذا تطلع بنتيجة مقررات إن شاء الله نتوقع أن تكون حازمة في حل كثير من المشاكل اللي يعاني منها المواطن في محافظة صلاح الدين.
الجهات الرقابية والمتمثلة بمنظمات المجتمع المدني في صلاح الدين شخصت ومنذ أكثر من 5 سنوات المشاكل البيئية التي تحدث في صلاح الدين، وعملت من جانبها على المساهمة في بعض النشاطات البيئية كغرس الأشجار، ولكنها شددت على ضرورة المساهمة الحكومية الحازمة والسريعة في معالجة المشاكل البيئية في المحافظة قبل وقوع ما لا يحمد عقباه، كما يشير خلف جميل الماضي رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين:
الحقيقة لم نجد نحن منظمات المجتمع المدني اهتمام من جانب الدولة العراقية قطعا. هناك دوائر بيئة في كل المحافظات لكن مهمشة ومغيبة، كون السلطات المحلية متمثلة في التنفيذية والتشريعية لا تعير اهتماما أو تلفت انتباها لهذا الموضوع، رغم من صرخات ودعوات دوائر البيئة في المحافظات وخاصة محافظة صلاح الدين. عملية التجاوز على البيئة تحتاج إلى قوة لرفعها، تحتاج إلى قوة لمنعها، تحتاج إلى قانون يحمي البيئة، هذه تحتاج إلى مبالغ كبيرة، تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى تعاون السلطات المحلية.
الأمم المتحدة التي تقود حاليا في العراق حملة كبيرة لمعالجة الجفاف وبعض المشاكل البيئية الأخرى المترتبة عليها عملت في الوقت الحاضر على جمع البيانات وتشخيص معظم المشاكل البيئية لوضع الحلول المستقبلية لها، ومنها في محافظة صلاح الدين، وهو ما بينه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في صلاح الدين بدر محمد خلف.
النقطة الرئيسية اللي يجب التركيز عليها هو موضوع الأنبوب الناقل للنفط اللي يعبر دجلة، يجب أن يكون هناك له حماية، ويجب أن يكون هناك له حماية صناعية من التلف، لأن هذا الشيء الرئيسي. ما يأثر على البيئة أيضا بشكل عام بشكل خاص عندنا هو الجفاف. الجفاف أدى إلى أن تكون بيئتنا غير صالحة نتيجة للعواصف الترابية اللي جت، نتيجة لجفاف الأرض ونتيجة لانحسار المياه. هذه الجفاف يجب أن تكون هناك حملة، والأمم المتحدة حاليا تقود حملة لمعالجة الجفاف بالعراق، وجنجمع بيانات ومعلومات عن هذا الموضوع لغرض أن تضع الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية برنامج لمعالجة ولو بشكل جزئي لموضوع الجفاف.
حل معظم المشاكل البيئية وإيجاد الحلول السريعة لها هو ما يطالب به أهالي صلاح الدين، الذين يلجأ بعضهم أيام موسم الصيف إلى ترك منازلهم والذهاب إما لشمال العراق أو خارج العراق للهروب من العواصف الرملية والتلوث النفطي وما يسببه من أخطار صحية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعينا الكرام، من وقت لآخر تسجل حوادث ضد الأجهزة الأمنية كالاعتداء بالضرب على صحفيين أو مواطنين عاديين، وعلى الرغم من أن هذه الحوادث تمر مرور الكرام إلا أنها تظل مثار مخاوف المواطنين من احتمال استفحال قوة أجهزة الدولة على حساب الآخرين الذين عادة ما يكونون الطرف الأضعف حين يكون الطرف الآخر رجل شرطة أو جيش أو موظفا في الدولة. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع لنا قصصا حول تلك الممارسات عبر تقريره التالي.
أنا أخشى الآن أكثر من النظام السابق، لأن النظام السابق كان معروف أجهزته وأشخاصه ونظامه والأجهزة القمعية وصفاتهم، ما أشخاص معروفين. أما الآن لا ما تعرف العدو من الصادق، ما تعرف الصادق من الكاذب.
في جراج لإحدى مدن الفرات الأوسط انهال رجال من مفرزة للشرطة كانوا يطاردون المتسولين، انهالوا بالضرب على سائق إحدى الحافلات ويدعى علي جود الحسيني لأنه تعاطف مع صبية متسولة كانت تبكي وهي محتجزة في سيارة الشرطة. وتطور الأمر لأبعد من الضرب حين تم اعتقال علي جود ليومين، وتعرض هو وذووه للتهديد بجعل القضية محاولة لإعاقة الشرطة عن أداء واجبهم أثناء العمل. هذه الحادثة وغيرها تشيع تخوفا لدى مواطنين كثر من تحول أجهزة الدولة بالتدريج إلى حالة خصام مع المواطنين، ما يسفر عن ضياع الحقوق المدنية سيما أن الأجهزة الأمنية تمتلك السلطة.
يعني بزمن صدام كان عندنا الإنسان يهان للإنسان البشر من قبل الشرطة من قبل الجيش. الآن نفس الشيء، رغم أن الدولة مخلية مديرية الشؤون اللي تشتكي على الشرطة وتشتكي على الضابط، بس لحد أنا مجتمعنا ما مثقف على ذيش الثقافة. فأنت شوف البشر من يمشي بالشارع بس يتكلم مع شرطي مع عسكري رأسا يهان من قبل الشرطي.
تكرار حالات الاعتداء على مواطنين من قبل عاملين في أجهزة الدولة وتعامل دوائرها بشكل جاف مع مراجعيها يخشى يخلق فجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وهو أمر لا يصب في النهاية في مصلحة الطرفين. ويشير المواطن أبو مهدي إلى بعض مشاعر المواطنين إزاء ممارسات عدد من موظفي الدولة ورجال الشرطة.
أسمع الناس يصعدون بالسيارة يسبون الوزراء ويسبون الحكومة، يابا ليش؟ يقول بروح لفلان مكان ما يمشون معاملتنا، فلان داره ما يمشون معاملتنا. على الأسف احنا ما كنا نتوقع هاي الأمور تحدث، ولا كنا نتوقع نمر هيك أيام يقولون الناس يترحمون على الأيام الماضية. لا بالعكس، احنا ما نترحم، نقول الله فكنا وشوف أنا شر من أنا من الناس. آخر أيام النظام كنت أنا أخاف على روحي وأخاف على أولادي من الجيش الشعبي وعلى الأذية ونشاع القلوب. طبعا الأسف قاموا خلوا الناس يترحمون على الحكومة السابقة بزمن صدام، ليش كون تصير الأمور؟
قد يعزو البعض العنف الذي يرتكب من أجهزة الدولة الأمنية وبعض الدوائر إلى سيادة العنف المجتمعي، وبما أن الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة هم من أبناء الشعب إذن فهم يعكسون ثقافة عامة، غير أن الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني وجد عبد العباس يعتقد أن هناك ضبابية في عملية بناء الدولة وفقا للأسس الديمقراطية.
تأسيس دولة ديمقراطية هو الفيصل بهذا الموضوع، لما تحمل الدولة في طياتها مفهوم الديمقراطية كمفهوم وسلك وعمل داخل واقع المجتمع العراقي، أكيد قطعا راح ينعكس على سلوك مؤسسات الدولة. لما تفهم الدولة آليات الديمقراطية أكيد راح تتفهم آليات حقوق الإنسان. إذا انعكست القضية صارت بشكل معاكس، إذا ما فهمت الدولة آليات الديمقراطية وحرية الرأي أصبح هناك قصر للرأي الآخر.
بهدف ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان في العراق بعد حقبة مظلمة من الانتهاكات، استحدثت وزارة خاصة بحقوق الإنسان، غير أن عمل هذه الوزارة اقتصر حتى الآن على إصدار البوسترات وتنظيم المؤتمرات، ولم يكن لديها إشراف فعلي على دوائر ومؤسسات الدولة وبشكل ملموس.
وزارة حقوق الإنسان تختلف أحيانا ما بين فترة نشاط، والنشاط أنا أعتبره هو مو نشاط رقابي على وزارة الدولة على مؤسسة الدولة قدر فترة يعني نشاط تتعلق بإنشاء مؤتمرات وإنشاء ورش عمل لبعض المؤسسات الدولة من أجل تطوير مفاهيم حقوق الإنسان. أصل الفكرة هي أصل فكرة تطبيق الديمقراطية بحذافيرها، الديمقراطية التي تؤمن بالآخر ولا تخص الآخر، يعني مسألة خرق حقوق الإنسان تبدي من أبسط شيء بالشارع وتنتهي إلى عقد نقطة في الدولة.
الرائد علاء عباس مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء قال للعراق الحر حول ضرورة تطبيق أجهزة الشرطة لمعايير حقوق الإنسان، قال إن هذا الأمر يقع ضمن أولويات قيادة شرطة كربلاء، ولكنه استدرك بالقول إن بعض التجاوزات الفردية قد تحصل هنا وهناك وهي لا تعبر برأيه عن توجه عام لدى منتسبي قيادة الشرطة، وطالب المواطنين ممن يتعرضون لتجاوزات من قبل أفراد الشرطة بتقديم شكوى لدى قيادة شرطة كربلاء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يا حريم سنينك العشرين ما مر هالعشرين ما نسى لوفا صريت بين الطوايف
يا حريم يا حريم
أخلى ولك لا 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 بختك ما نسى لوفا صريت بين الطوايف
يا حريم يا حريم. Hello.
بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
أخلى ولك لا لا على بختك ما نسى لو فصرت بين الطوايف يا حريمة يا حريمة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
بايعة السمك. لا تقف صور الجواهري ومحياته الثقافية والاجتماعية والإنسانية عند حدود، وها هو يستلهم هذه المرة من بايعة سمك في براغ قصيدة نظمها عام 1965 ليوثق ما جاءت به حادثة واقعية، وهو ذاهب ليشتري مع صديقه المؤرخ والسفير والوزير العراقي المعروف فيصل السامر سمكا حيا على عادة أهل التشيك، وكما هي الحال في بلادنا، ليعد منه وجبة طعام على طريقته وذائقته الخاصة. وإذ بالسمك وبايعته يبعثون لدى الجواهري دلالات وأفكارا قد لا تخطر ببال امرئ إلا كشاعر عظيم مثل ذلك الذي نتحدث عنه.
وكانت بايعة السمك من كانت سبحان الخلاق، يعني فجرى هذا الحوار الواقع، جرى هذا الحوار باللغة التشيكية الضعيفة التي أنا أنطق بها معها.
والقصيدة ذات 21 بيتا نموذج آخر لقدرات الجواهري الرمزية البالغة الوضوح والمقاصد، ولعلنا لا نبالغ في القول إن تلك الرائية الشهيرة تجاوزت مديات الشعر من الوصف والغزل والبلاغة إلى الفلسفة والتنوير في عديد من شؤون الحياة وشجونها.
دلتنا لحانوت سماكة نزوج بالسمك الكافر، فلاحت لنا حلوة المشتلى، تلفت كالرشا النافر، تشد الحزام على بانة وتفتر عن قمر زاهر. من الشيك حسبك من رقة تضيق بها رقية الساحر، فقلنا علينا جعلنا فداك بما استطعت من صيدك النادر، فجاءت بمنكورة بضة لعوب كذي خبرة ماكر، سمكة تنفض بالذيل عطر الصبا وتخدع بالنظر الخاذل، تكاد تقول أمثلي تموت لأنت ابن آدم من جائري، أما في الصدالية من شافع، أما لابنة الشيك من زاجري.
وإذ يعلن الجواهري موقفا متعاطفا مع إحدى السمكات اللعوبات الوديعات متغزلا بها، راح يتضامن معها بعد أن أنطقها بكل رقة شعرا وتساؤلات، ثم ليلعن القسوة والقساة مع أليف الحيوانات السواحر. وبالمناسبة فقد بقي الشاعر طوال سنوات اغترابه 30 الدائمة أو المتقطعة في براغ يتردد زبونا شبه ثابت على حانوت السمك ذاته وحواليه، والقائم حتى اليوم مطعما ومجمعا للتسوق وسط العاصمة التشيكية، بل وفي ميدانها الرئيس. ولا ندري إن كان سبب تردده اشتهاء السمك فحسب، أو التمتع أيضا بجمال ورقة البائعات الحسان. ثم تستمر حكاية القصيدة أو قصيدة الحكاية لتكمل الحوار الجواهري.
وأهوت عليها بساطورها، فيا لك من جؤدر جازري، وتنت فشبت عروس البحار وقرت على الجانب الآخر. وأهوت عليها بساطورها، فيا لك من جؤدر جازري، وتنت فشبت عروس البحار وقرت على الجانب الآخر. فقلنا لها يا ابنة الأجملين من كل باد ومن حاضري، ويا خير من لقن الملحدين دليلا على قدرة القادر، جمالك والرقة المزدهات خصمان للذابح الناحري، وكفاك صيغة لدم الشفاه وليست لهذا الدم الخاتر. فقالت أجل أنا ما تنظران، وإن شق ذاك على الناظر، تعلمت من قسوة الغادر ومن جفوة الرجل الهاجر. قالت منكم اتعلمنا، منكم اتعلمنا القسوة.
قلبك صخر جلمود ما حن علي، وانت بضرب وذكر والبيا بيا.
أما بيت القصيد في هذه الفريدة الجواهرية فقد كان على ما نظن تجديدا لمواقف الشاعر العظيم الثابتة في الانتصار للنساء من سودهن وبيضهن، والتي استمر متبنيا لها طوال حياته الشعرية وثبتها في قصائد عديدة، وبخاصة حول معاناتهن الاجتماعية والتفرد الرجولي في المجتمعات العربية، وذلك ما نطمح أن يكون أحد محاور حلقاتنا القادمة في إيقاعات ورؤى جديدة عن الجواهر الكبير.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.